بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس العاشر. قال: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال. في هذا الفصل يبدأ الشيخ يتكلم في بعض المحرمات على المسلم، وهذه المحرمات قد تكون محرمة على الرجال دون النساء، وقد يكون المحرم يشمل الرجال والنساء. فالكلام عن الحرير وتحريمه، قال: ولبس الحرير محرم على الرجال. فتبين أن لبس الحرير الذي سيتطرق إليه المصنف رحمه الله في هذا الموضع هو ما يتعلق بلبس الرجال ومحرم على الرجال. والحرير هو نوع الثياب التي تخاط بخيط أصله من دودة القز، وهو ثوب يأتي ناعم ونعومته تليق بالنساء اللاتي خلقن للزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، النساء. لكن الرجال لم يخلقوا للنعومة، وإنما تكون نعومتهم مع نسائهم إذا خلوا بهن. أما في حياة الرجل فالمطلوب منه شيء من الخشونة. وهناك نوع يقال له الحرير الصناعي، والحرير الصناعي عموما لا يدخل في النهي، لكن سيأتي معنا تفصيل في هذا الأمر بعد قليل بإذن الله تعالى. إذا الحرير محرم على الرجال بالإجماع، والأدلة كثيرة، والدليل الذي نذكره في هذا الباب هو ما جاء في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا وعيد. من لبس الحرير في الدنيا خالف شرع الله تعالى فإنه ينقص نعيمه. هذا ليست عقوبة ولكن نقصان نعيمه، نوع العقوبة أنه ينقص نعيمه، ولا في الجنة ما هناك عقوبات، لكن نقصان العقوبة، نقصان النعيم، هذا نوع من يعني نقصان نعيمه، لأنه خالف شرع الله تعالى في الدنيا فيلقى نوع من يعني ما يقال له نقص نعيم، وهو على صورة العقوبة. والنهي صريح في الحديث، وأهل العلم يحكون الإجماع في هذا. ابن عبد البر رحمه الله تعالى والنووي بن قدامة يحكون الإجماع في هذا الأمر، أن أهل العلم أجمعوا قديما وحديثا، وأن لبس الحرير من الرجال مخالف للشرع، وتشبه بالنساء، وتخنث. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، لأن فيه تشبه بالنساء، وأيضا فيه تشبه بالكفار، لأنهم يلبسون ذلك، ولبسهم هذا أيضا هو مخالف للشرع، لكن لأنهم كفار قد خالفوا في أعظم ما وجد له وهو العقيدة والدين، فيخالفون في أمور أخرى. وبالنسبة موضوع الحديث الصناعي، الحرير الصناعي، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام له نفيس في شرح رياض الصالحين، ذكر أن الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز هو المقصود به، وأما الحرير الصناعي فليس حراما. قال رحمه الله: لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتزين أو التزيل بحال الرجال، التزيل بحال الرجال الذين هم من المخنثين وغير ذلك. وقال: والتنزل بحال الرجال التي ينبغي أن يكون فيها خشنا، يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة. هذا لفظ كلام الشيخ. وإذا الحرير الصناعي إذا لبسه لا يأثم من هذا الوجه، لأنه لم يخالف الحديث، لكنه يأثم إذا حصل له تشبه يعني في مظهره، وظن فيه أنه يتشبه بالنساء وأنه يتعمد لبس الحرير، لأن من يراه ربما لا يعلم أن هذا حرير صناعي. ولذلك الأحوط بالإنسان أن ينأى عن ما يكون فيه شبهة عليه. يستثنى في الحرير الذي هو الحرير الطبيعي، يستثنى لبسه في حالات ماسة ضرورية. من هذه الحالات ذكر أهل العلم الحكة في بدنه، من يعني جلده يكون أحيانا في مرض يصيبه، يسمى حزازات أو نوع من الأثاليل وغير ذلك، أو كثرة القمل يحصل في بدنه فتحصل حكة يسمى نوع من الجرب، هذا يؤذيه الثوب الخشن، فيؤذن له في استعمال الثوب الحرير على قدر الحاجة، وهذا مأذون به شرعا. طيب، قال الشيخ: مباح للنساء، وهذا إجماع لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. والحديث في السنن وعند الإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني وحسنه في إرواء الغليل. طيب، إذن هذا بيان لجواز النساء لبسهن الحرير. قال: وكذلك التحلي بالذهب. النساء الذهب لا يتحلى به إلا النساء، يتتزين لزوجها بذلك، لا تتزين للنساء ولا الرجال الآخرين، هذا لا يجوز. ولكن ينبغي المرأة أن تفقه في دين الله تعالى، أن الزينة الأصل زينة المرأة لزوجها، ولذويها من محارمها في أعياد وغير ذلك، فتتزين بالحرير وتتزين بالذهب وكل هذا. فالذهب حلال للنساء وحرام على الرجال، والرجل لا يجوز له أن يستعمل الذهب لا خاتما ولا ساعة ولا نظارة ولا قلما ولا غير ذلك. قال حتى الخاتم، حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. انظر دقة الكلام، يعني ولو شيء يسير لا يجوز، ولو شيء يسير. وهذا منقول عن ابن رجب أيضا، عن ابن رجب هذا أيضا منقول هذا الكلام. إذن لا يجوز له حتى القليل من الذهب، لأن لا داعي لهذا أصلا. أما الحرير فذكرنا أنه له استثناء في حالات معينة. إذن أما الذهب والتختم به إجماعا لا يجوز، ولو شيء يسير لا يجوز. وجاء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثم إنه جلس على المنبر، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فصنع الناس، أي مثل الرسول، ثم إنه جلس على المنبر فنزع ذات يوم فنزعه أمام الصحابة ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فأخرجه من يده من أصابعه عليه الصلاة والسلام ويعني تركه. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا تختم بذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في إصبعه، فقام الصحابي وخلع ذلك الخاتم ورمى به على الأرض، يعني تخلص منه وأبى أن يأخذه، قال خذ انتفع، قال والله ما أخذ شيء، يعني تركته لله. إذن هو محرم حتى في الخاتم للرجال. قال ولا يكره لبس الخز، ولا يكره لبس الخز. والخز هذا يعني نوع من اللباس، نوع من اللباس، ومصنوع من خيوط تخالف خيط الحرير، ولكن قد يكون مخلوط يعني بشيء من الحرير القليل وفيه شيء من الوبر الذي هو من جلد الإبل وغير ذلك، فهذا يجوز لبسه بشرط أن يكون الحرير أقل من غيره، يعني شيء يسير، أو يكون مساويا له على قدر الحاجة. وهذا هو أكثر ما يعني أكثر الصحابة يقولون به، وأكثر كلام التابعين أيضا، وهو أيضا مذهب الجمهور، مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط من الحرير، أي الغالب مصمط. فأما العلم من الحرير، يعني إيش الخط والخطين اليسيرة، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به، يعني قليل. والحديث يعني عند أبي داود وفيه كلام لكن له شواهد ويعني يتحسن بها وأسانيد يصح بها. وكما ذكرنا العلم الذي ذكره في الحديث هي العلامة التي تطرز بها، والسدي ما مد طولا في النسيج، ما ينسجون الثوب يكون فيه يعني شيء من نسيج الحرير يسير. وهذا يعني ثياب الخز كانت تلبس في عهد الصحابة وهكذا. قال أبو داود رحمه الله تعالى في السنن، نعم، قال 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخزة، منهم أنس والبراء بن عازب، فدل على جواز لبس الخز. قال ابن عبد البر ليس الخز لبس الخز، نعم لبس الخز، لبس الخز جماعة من أجلة العلماء، من أجلة العلماء. قال الشيخ أبو الوفاء وكذلك العتبى الذي يكون فيه القطن أكثر من القز. القز معرب وهو من نوع كما قلنا إيش يعني نوع يعني فيه شيء من الحرير. قال وكذلك العتبى الذي يكون فيه القطن أكثر من القز، والقز معرب من لفظة الحرير. وكذلك العتبى أي كأنه يريد أن يقول يعني القبطي، لأنه قال القبطي هذه القتبة هذه العتبة لا تعرف في لغة العرب، لكن قال بعض العلم أنه يقصد القبطي أي من القبط، فالقبط نوع من ثياب المصرية تنسب إلى الأقباط، تنسب إلى الأقباط، وهي ثياب بيض رقيقة تعمل في مصر وتنسب إلى الأقباط. فدل على ذلك قالوا كذلك يعني هذا يعني عطف على ما سبق. قال ولا يكره لبس الخز الذي يشبه الوبر ويكون الوبر أكثر. قال وكذلك العتبة أي إيش يعني عطف على ما مضى، أي ولا يكره الذي يكون القطن فيه أكثر من الغز. ثم قال رحمه الله ولا يجوز جعل الصور في الثياب. الآن انتقل إلى تحريم الصور، صور ذوات الأرواح، ذوات الأرواح من إنسان وحيوان وغير ذلك، هذه لا يجوز أن تكون في ثياب المسلم ذكر وأنثى، فيحرم على الذكر والأنثى لبس ما فيه صور من آدم أو بهيمة وغير ذلك. والصور معروفة وجاء فيها النهي المشدد، قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه التصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. والحديث حديث حسن عند الترمذي وعند أبي داود والنسائي وعند الإمام أحمد، فهو صريح في تحريم الصور، صور ذوات الأرواح، وأن جبريل امتنع من الدخول. إذن بيت فيه تصاوير لا تدخل الملائكة، لا تدخل الملائكة. قال ابن عباس الصورة الرأس، إذن هنا عرف الصورة، الصورة الرأس، إذا كان صورة جسد ليس بسهولة إلا أن يكون فيه الرأس، فالرأس إذا وجد حصلت الصورة، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. قال الخطابي فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى تتغير هيئتها، أما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس، ذكره الخطابي في معالم السنن. والجمهور جمهور الفقهاء على جواز جعل الصور في الفراش الفرش والبسط والمخدات التي توطأ ويتكى عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي، أي موضع يعني في بيتها مكشوف تريد أن تغطيه، يعني وبقرام على آلي على سهوة لي فيها تماثيل يعني من اللعب التي كانت معها، فلما رآها رسول الله هتكه، هتك هذا الستر، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يواهون بخلق الله، لأن كان عليها صور، هذه القماش الكرام كان عليه صور. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين، يعني يتكى عليه وينام عليه ويطع، وفي رواية قطعتين مرفقتين مرفقتين، فلقد رأيته عليه الصلاة والسلام متكئا إحداهما وفيها صورة، وفيها صورة. طيب إذا منع من نصبه في الجدار وكذلك لبسه يدخل ويكون ثيابا، كل هذا من باب أولى. قال الشيخ وقوله والمفارش، والستور أيضا، يعني لا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور. إذا أيضا يحرم أن تكون الصور في المفارش التي يعني تنشر على الجدراء على مواضع، يعني تكون ظاهرة، أو ستور تجعل على الأبواب والنوافذ، كل هذا لا يجوز. قال: وهو ما كان على صورة حيوان، أي الصور المنهي عنها، ما كان على صور الحيوان، صور الإنسان أيضا، فهذه من الأمور التي لا تجوز. وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يكره التصاوير رضي الله عنه، ويقول: ما نصب منها وما بسط، كل هذا يراه أنه لا يجوز. وهكذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان يكره ذلك وينزه، لا يجوز كل هذا. والأكثرون فعلى جوازها لما تقدم في حديث عائشة، يعني حتى للاتكاء والفرش، يعني تحرى بعض ممن ذكرنا أنهم لا يرونها، يقول ابعادها عن هذا أولى، من باب أولى. وقوله الستور، أي الستور التي يعني كما ذكرنا، الستور هذه الآن تكون معظمة وتكون يعني حجاب لمداخل معينة، ويكون على الصور كالأصنام، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، لأن على هيئة التماثيل، وتكون أحيانا قباب في البيوت، وأحيانا تكون جدران عليها شيء من هذا، وهكذا كل هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تكون. قال: وهو ما كان على صورة حيوان، المراد الحيوان كل ذي روح ناطق، كل ذي روح ناطق أو حي، نقول أولى حي، بمعنى كالإنسان كالحيوان الطائر وغيرهم من الحيوانات، جميعها كلها من ذوات الأرواح، فيدخل هذا فيه الإنسان والحيوان بكل أنواعه، يعني التي ذكرناها، بخلاف تصوير ما ليس فيه روح، هذا من الشجر والجبال والبحار والحدائق والأزهار، هذه لا تدخل. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل أصور هذه الصور، يعني كان يعني كما يقال يعني يجيد التصوير والرسم بيده، يرسم بيده، يعني ما كان عندهم آلة تصوير. قال: إني أصور الصور فافتني فيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أذن مني أقرب. فدنا منه، ثم قال: أذن مني أقرب. فدنا منه حتى وضع يده، أي ابن عباس، على رأسي. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. إذن هذا وعيد شديد، نعم، وعيد شديد، ينبغي المسلم أن يحذر من هذه البلاءات العظيمة. والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. وقال: إن كنت لابد، يقول ابن عباس، يقول: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. قال النووي في شرحه هذا الحديث، قال: فيه تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صناعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر أو غير ذلك. انتهى كلامه. قال الشيخ أبو الوفاء، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الدليل، قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه، نعم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فيدخل فيه صورة، فهذه البيوت اللي فيها صور تحرم من دخول الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده رسول الله، وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جروا كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقلت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الشاهد بوضع الصورة، إذا بيت فيه كلب لا يدخل تدخل الملائكة، وفيه صورة أيضا له. وكم من الناس لا يعلقون الصور على الجدران لغير حاجة، هكذا من جهل وبعد عن قضايا الدين وانتهاك لمحارم الله، فيحرمون دخول الملائكة إلى بيوتهم. نسأل الله السلامة والعافية من هذه يعني البلاءات التي انتشرت بين الأمة. والأحاديث كثيرة في الباب، ها، وينبغي الإنسان المسلم إذا جاءه الحديث عن رسول الله كلام العلم وبين فإنه يعمل به، وهذا مذهب أهل العلم جميعا، يعني تحريم الصور ذوات الأرواح هو مذهب جميع أهل العلم، وينبغي الإنسان يعني أن يحذر من هذه. والأنكى والأشد حرمة المجسمة، المجسمة، صور المجسمة، هذه صور مجسمة من ذوات الأرواح أيضا. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك إلى ما بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى. قال: بعثني رسول الله أن لا أرى تمثالا إلا يعني هدمته، لا أرى تمثالا إلا هدمته، أو لفظة مثل هذه، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا إلا سويته، أي جعلته كالتراب. فهذا ما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام علي، وعلي بعث أبا الهياج لفعله، فدل على تحريم الصور، تحريم التماثيل، تحريم رفع القبور عن الأرض، لأنها مظنة الوقوع في الشرك. نعم. وهذه الصور الشمسية التي يعني انتشرت بين الناس لا ينبغي أن تتداول في هذه الأمور إلا لضرورة، كما بين العلم، كيعني الاستمارات ويعني البطايق، نعم، ورخص السيارات والجوازات ومثلها، فهذه الحاجة تستدعي ذلك. وأحيانا تكون في بعض النقود ولا يجوز، لكن إذا وجدت ما ضر المسلم ذلك. ثم قال الشيخ: والاختيار التختم في اليسار، يعني عندما ذكر الخاتم، قال: إذا كان لبس الخاتم، نعم، الخاتم المقصود به الخاتم الذي من الفضة يجوز، خاتم الذي هو من الفضة جائز، أن الخاتم من الذهب محرم كما ذكرنا، لكن الخاتم الذي من الفضة جائز ليس بمحرم. قال: والاختيار التختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس. ذكر هذا، يعني الأولى يقول أن الرسول كان يفعل ذلك، كان يتختم في اليسار، وما جاء التحريم عن التختم في اليمين. نعم. وهذا يعني يكون كما قلنا من الفضة، مع يعني حال خلاف بعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه مباح، هذا يعني رجح العلماء، وذكر الحافظ ابن رجب هذا الأمر وغيره من أهل العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم لمصلحة لا شك، وهي أن يختم على رسائل الملوك وغيرهم. وسئل الإمام أحمد عن لبس الخاتم فقال: ليس به بأس، ولكن لا فضل فيه، أي ليس بسنة، لا تقول الله أن الرسول يتختم أنا سأتختم مثله، ليس بسنة. والنووي نقل الإجماع على جواز التختم في اليمين وجواز اليمين في اليسار، قال: ولا كراهة في واحدة منهما، وإنما اختلفوا في الأفضل، يعني والأفضل قالوا اليد الإصبع اليسرى، والأفضل لبس الخاتم في اليد اليسرى، وهو قول مذهب يعني من المالكية والحنابلة والأحناف، ونص الإمام أحمد عنه أيضا، قال: التختم في اليسار أحب إلي، هذا يقول الإمام أحمد هكذا، وهو قال يقول أقوى، قال عليه الإمام أحمد يقول وهو أقوى وأثبت، يعني عند الإمام أحمد، يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار الخنصر من يده اليسرى. قال الشيخ: وإن تختم في اليمين فلا بأس، لأن قد ورد في ذلك أحاديث من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. وهذا الحديث في مسلم، صحيح مسلم. إذن ولا، ولأن التختم زينة، الأصل التختم زينة، واليمين أحق بالزينة، كان يقولون هكذا، والتكريم. لكن لما جاءت الأحاديث في لبس التختم باليسار من رسول الله في آخر عهده وأيامه إفلاه، فقال العلماء بالقول الذي ذكرنا وهو المحفوظ عن أنس، والتختم باليسار، التختم باليسار. وأيضا أقول الأولى إذا كان إنسان يعني حب أحب أن يتختم لا نمنعه، لكن يجعلها في اليسار وفي الأصبع الأخيرة، الأصبع الأخيرة. وذكر بعض من التي أيضا يليها دون الوسطى ودون السبابة. طيب، قال الشيخ: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطراء. هذا أيضا من أمور المنهي عنها، هذا أيضا ما يخص الرجال، هذا ما يخص الرجال. وأما النساء فإنها تجر ثوبها ذراع. مسلمة لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لباس الرجال فقال: أزر المسلم إلى الساق، إلى نصف الساق، وإن زاد إلى يعني الكعبين، وما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين. قال وفي الرواية أخرى: وليس للكعب حظ في الإزار، يعني لا يغطي الكعب، يعني فوق الكعب. هذا ما ينبغي. فقالت النساء يوم مسلمة قالت الله، والمرأة قال تزيد شبرة، أي بعد إيش؟ بعد الكعب تزيد شبرة. قالت إذن يعني تنكشف عورتها، قال ذراع ولا تزيد على ذلك، يعني يكون ذراع بعد الكعبين. فتحصل أن المرأة يجوز لها أن تزيد ذراعا تجر خلفها حتى يستر عورتها ويستر رجليها، وهكذا أن فيها موضع فتنة. إذن يحرم جر الإزار حرمة شديدة، ولأنهم الكبر ومن الأعجاب ومن الخيلاء، وفيه بطر وفيه إعجاب النفس، كل هذا يعني لا ينبغي مسلم ولا يعني أن يظهر بهذه المظاهر التي فيها يعني تشبه بالكفر وبأهل البطر والأشر، كل هذا لا يجوز. في الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترقي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يرفع إزاره، لكن قال يتفلت أحيانا، يعني أحيانا دون إرادته ثم يرفعه، فبين له الرسول أن فعلك هذا لا ضرك. وهكذا الإنسان إذا لبس وتفلت عليه في وقت ولحظة ثم رفعه لا يعد بالإسبال ولا يعد بالكبر، فإنه قد يحصل. وهذا حكم عام في الثياب، تشمل السراويل، تشمل يعني البنطلونات التي يقال لها هكذا، تشمل الإزار، يعني بالنسبة نعم الإزار، تشمل الثوب، القميص، تشمل كل ما يعني، وهكذا المشلح الذي يقال له أو العباءة، كل هذه تدخل في الأزر، تدخل في القمص، تدخل في ما يلبس المسلم مما يلبسه. فينبغي أن لا يتعدى الكعبين، وليس للكعبين حظ كما ذكرنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والإسبال لغير الخيلاء إنما يفعل الإنسان مجاراة لهواه. هذا بعض يقول الله أنا لا أفعل خيلاء، طيب لما تفعل؟ إيش الفائدة منه؟ إذن هذا يعني نوع من إيش؟ تجري. والإنسان ينبغي أن يكون حريصا على أن يبتعد عن هذه الأمور التي تجرئه على أمور هي الأصل محرمة، وما أدراك أن تكون لست فاعل ذلك، والناس اللي ينظرون إليك هل يعلمون أنك لا تفعل كبر ولا ما يظنون؟ يقول والله أنا متكبر، ويحكمون عليك بالكبر. فالحديث الواردة فيها الوعيد الشديد على الإسبال، فيه وعيد شديد على الإسبال، وأنه من الخيلاء وأنه من الكبر كل ذلك. أما نقول في الحديث ما أسفل من الكعبين من الأزر فالنار، كلها جميعا كل إزار ما أسفل الكعبين في النار. إذن يا عبد الله إزارك هذا يعذبك يوم القيامة، وتعذب في هذا الموضع خاصة لأنك خالفت سنة الرسول وخالفت أوامر الرسول، والرسول يقول ويل للأعقاب من النار، هذا نوع من العقوبة للأعقاب. والنوع الآخر عدم إسباغ الوضوء في هذه، ومذهب جميع الفقهاء من الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعية إلى أن الإسبال إذا لم يكن للخير فهو مكروه، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد. وأما فهو حرام، الإسبال حرام، لكن تختلفوا بس إن كان الخيلاء أو غير الخيلاء، فالمسألة واضحة أنه حرام لا يجوز لخيلاء أو غير خيلاء، لكن يعني في الخيلاء أشد حرمة، لقولي لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فتبين أن الخيلاء مزيد وعيد ومقيد بالخيلاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إنك لست تصنع ذلك خيلاء، لعلمه عليه الصلاة والسلام بهذا. إذن القول الأول قول الراجح يعني في هذا أنه لا يجوز إنسان ولا ينبغي أن يتجرأ في الإسبال، لأن مجرد إسبال عذابه في النار في هذا الموضع، وأن الخيلاء أشد عذابا، ومن جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أم سلمة رضي الله عنها قالت فكيف تصنع النساء بدولهن، فهذا يدل على أن أم سلمة فهمت الزجر من الإسبال مطلقا سواء الخيلاء أو لغير ذلك، فسألت عن حكم النساء، ولو فهمت التحريم فقط ما قالت هذا الكلام. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاءت الروايات كثيرة إياك والإسبال، فإن إسبال إزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الخيلاء وفي المخيلة، وكل هذه أمور ينبغي الإنسان أن يحذرها. وإذا جاء النهي من الشارع فعليك بالانتهاء، قل آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحذر من كل ما يوقعه في الإثم، فإن الإثم شأنه خطير، وأن العذاب في الآخرة شديد، فينبغي الإنسان أن يكون حريصا على أن يأمن من الوقوع في الكبائر والصغائر في هذه الدنيا حتى يخرج منها سالما قانما. والإنسان معرض للذنوب لا شك، وجاء في الأحاديث يعني أن المسلم واقع في الذنب لا يستثنى ذلك، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يعني يذنبون فيستغفرون فيغفر، لا محالة من الذنب، لكن ينبغي الإنسان لا يتجرأ على الذنوب، يعلم أن في شيء ذنب وأنه من الكبائر وأنه يبتعد عنه حتى ينجو من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة أيضا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. قال الشيخ بعد ذلك ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة ويكره للنساء. هذا موضوع آخر، موضوع يعني دخول الحمامات، والحمامات المقصود بها ليس ما يعرف الناس الآن يعني في عصور هذه المتأخرة أنه محل قضاء الحاجة، لا، الحمامات هذه مواضع كان الرجال يأوون إليها للاغتسال بالماء الساخن الذي ينبع من الأرض، يستحمون فيها لعدم وجود مراحيض وحمامات في بيوت الغسل، ولأيضا الاستشفاء بها في بعض المواضع، وهي موجودة الآن في بعض البلاد، في تركيا موجودة، في الشام وفي اليمن موجودة كذلك، وفي بعض الدول موجودة تسمى حمامات عامة. فهذا موضوع آخر إن شاء الله ننظر فيه بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. هنا في أسئلة، أخونا أبو يحيى أرسل إلينا أسئلة في هذا الباب لعله ننظر فيها. يقول هل تصح هذه العادة التي في بلادنا وهي خاتم يهديه الزوج لخطيبته عند كتابة عقد الزواج، ولما يذهب الزوج للإتيان بزوجته من بيت أبيها تلبسه هذا الخاتم ليبقى في الأصبع الذي تضعه فيه الزوجة لزوجها؟ هذا تقليد أعمى لأهل الكفر، تشبه هذا ما جاءنا إلا من الكفر. من وين جاء ذلك؟ هذا التختم الراجل الزوج يختم زوجته والزوج تختمه، وأيضا لباس العروس الطويل الأبيض هذا ليصحب، يعني هذه كلها تشبه بالكفار. لا، لم يعرف الإسلام هذا، والحمد لله نحن في غنى عن تشبه. والرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فهذه لا تجوز، بارك الله فيكم، احذروها. السؤال الثاني يقول أختي تخاصمني أنا وزوجتي كثير، وطلبت منها السماح عدة مرات لكن دون جدوى، وما زالت متواصلة في عدوانها معي ومع زوجتي، فهل أبتعد عنها أنا وأختي؟ يعني ترفق بها واهديها وانصحها وادعو لها، هذه حمقى، ما ينبغي أن تفعل هكذا، حمقى، ولكن ترفق بها ويعني صلها، وإن قاطعتك صلها، الصلة شأنها عظيم ولك الأجر والثواب أنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول ما حكم التصوير بصوت والصورة يعني فيديوهات؟ الفيديوهات هذه التي المتحركة يعني أجازها بعض العلم، لأنه قالوا هذا ليست صورة، لأن هذه صورة متحركة وترى فيها بالشريط الذي في العدسة تحرك صورة، ولذلك بعض العلم كثير من محاضرات الشيخ العثيمين يتكلم فيها، واضحة فيها محاضرات كلام فيها، قالوا هذا ليست من الصورة ولكنها هذه أفلام متحركة، وهذه يعني شبيه بالمرآة الذي تقف أمامه وتتحرك وترى يعني صورة الإنسان يتحرك في المرآة، هذا ليس الصورة. نعم. السؤال الرابع يقول بعض الناس يطمس إلي الصورة، فهل يكون هذا في طمسها أم لا؟ طمس الوجه كله لا بد من طمسه، لأن الصورة في الوجه كما قال ابن عباس وغيره، إذن لا بد من طمس الوجه كاملا. السؤال الخامس يقول بعض ثياب الأطفال فيها صور لبعض الفواكه والسيارات التي لها عيون أفواه، فهل تدخل؟ لا تجعل هذه يعني جعل يعني العيون هذه يعني توحي أن هذه صورة ذوات أرواح، وإن كانت ليس من ذلك. وعلى كل حال مثلا ثياب الأطفال الصغار يستسمح فيها، لأن هذه من البلاء الذي عم، البلاء الذي عم، الآن ما تجد ثوب الأطفال الصغار إلا وفي هذه الأشياء، فهذا إن شاء الله يغفر له، لما لأن البلوى تعم فيه مثل ما تعم في النقود التي على صور وغيرها، والله أعلم. سؤال السادس يقول بعض الثياب والألبسة توجد فيها صور حيوانات من غير ملامح، أي مجرد ظل الصورة، فهل هي من المحرمات؟ إذا كان الوجه مطموس فلا بأس، إذا وجه مطموس أو مقطوع فلا بأس في ذلك، لأن الجسد هذا ليس من الصورة. سؤال السابع يقول ما حكم من يبيع ويشتري مع بعض زبائنه كإسبال صورة كإرسال صورة بعض الحيوانات كالغنم والبقر من غير وسائل التصوير؟ لا، ما يجوز، الصور لا يجوز تداولها لا في بيع ولا في شراء ولا في ذلك، هذه الصور محرمة كلها، ولا اقتنائها لا يجوز، حتى اقتناء الصورة لا يجوز، لأنها مآلها إلى يعني أنك تعارض الحديث الذي جاء فيه النهي، والنهي والوعيد فيه شديد. نعم. هذا سائل يقول بماذا يرد على من يقول أن مفهوم حديث ما تحت الكعبين في النار والثوب وليس صاحب الثوب؟ هذا كلام باطل، هذا كلام ليس كلام أهل العلم، هذا كلام المحاكاة اللي تحاكون في الشوارع من الجهلة والعوام وغير ذلك، فهذا المسلم صاحب العلم طالب العلم يترفع عن هذه الأمور. الوعيد هنا جاء يعني في يعني من يلبس الثوب يعذب، الثوب ما يعذب، يعني هذا يقول مفهوم حديث ما تحت الكعبين في هو الثوب وليس صاحب الثوب، كيف هذا الكلام؟ كلام باطل، هذا الذي يعذب هو الرجل والذي يلبس هذا الذي فيه الإسبال هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في الجميع، وحياكم الله.